بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
مسألة: الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة، وفي المسالك الإجماع عليه. في نهاية خيار العيب يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى بعض أفراد العيب. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحبال، يعني الحمل. فهل الحبال أو الحامل عيب في الحيوان مطلقا أو لا؟ الجواب: التفصيل بين أفراد الحيوان، بين الإماء وبين غير الإماء من سائر أفراد الحيوان. فالحبل والحمل في الإماء عيب، بينما الحبل والحمل في سائر أفراد الحيوان غير الإماء ليس بعيب حسب رأي الشيخ الأنصاري، على خلاف مع غيره. إذن هناك من يرى أن الحمل في الحيوان عيب مطلقان، سواء كان أما أو غير أما، وهناك من يلتزم بالتفصيل كالشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، فإنه يرى أن الحمل عيب في الإماء وليس بعيب في الحيوان. إذن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول الحبل في الإماء، المقام الثاني الحبل في الحيوان غير الإماء. أما الكلام في المقام الأول، ما الدليل على أن الحبل في الإماء عيب؟ أولا الروايات الشريفة إذا قرأناها وهي مدونة في الوسائل تدل على أن الحملة عيب في الإماء. الأمر الثاني، العلامة الحلي في التذكرة علل كون الحمل عيبا في الإماء بأنه تغرير للنفس لعدم السلامة باليقين، لعدم اليقين بالسلامة بالواضع. يعني بعبارة أخرى، هذه الأمة إذا حملت لابد أن تضع حملها، والمرأة الحامل عرضة للموت، لا نتيقن أنها تسلم في الولادة. أو لا تقول الحمد لله على سلامة الوالدة، قد تموت أثناء الوضع. وبالتالي قد يكون هذا تغرير من البائع للمشتري، يعطي جارية حامل ويمكن تموت في أثناء وضعها. طبعا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نقول تارة يكون الحمل للبائع وتارة يكون الحمل للمشتري. هذا التغرير بالولادة، التغرير لعدم اليقين بالسلامة عند الواض، هذا إذا حبلت من المشتري. أما إذا حبلت من البائع فالأمر واضح. لماذا؟ لأن البائع مولى لها والمولى حور، ولدها يتحرر لأن الولد يتبع أشرف الأبوين في الحرية وفي الدين، وبالتالي ينعتق هذا الولد قهرا، بالتالي هذا المشتري يتضرر، هذا الولد ما يملكه، أن هذا الولد يتحرر. فهذا قطعا عيب إذا كان الحمل لمن؟ إذا كان الحمل للبائع. الأمر الآخر أنه يحرم من كثير من الخدمات، منها عدم قابليتها للاستيلاد. يمكن هذا المشتري يريد يطأها وينجب منها، هي الآن غير قابلة للاستيلاد. عموما هذا أغلبها حيثيات استحسانية. العمدة الروايات، نقرأ هذا المقدم. مسألة: الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعتون مثل العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس والسيد العامل في مفتاح الكرامة، وفي المسالك الإجماع عليه على أن الحبل عيب في الإماء. فين؟ قال في مسألة رد الجارية الحامل بعد الواط، أنه يجوز ردها بعد أن وطأها لأنها حبلى حامل، ويدل عليه يعني ويدل على أن الحبل عيب في الإماء الأخبار الواردة في تلك المسألة، المسألة الوسائل جزء 12 صفحة 415-417 الباب الخامس من أبواب العيوب. وعلله في التذكرة، يعني وعلل العلام الحلي كون الحبل عيبا في الإماء باشتماله، يعني باشتمال الحبل، طبعا الحابل في مقابل، مو تقول نابل، احنا نقول اختلط الحابل بالنابل، لا، حابل في مقابل حائل، حائل يعني ليست حاملا. وقال حبلى. وعلّ له في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالواط، يعني إذا وضعت لا نتيقن أنها تسلم، قد تموت، فهذا تغرير للمشتري، تبيع المشتري جارية حبلى، هذا تغرير إليه، ربما تموت الجارية عند الواط. هذا يعني هو تغرير الحبل، تغرير للنفس مع عدم اليقين بالسلامة بالواط. متى؟ مع عدم كون الحمل للبائع. إذا كان الحمل غير البائع، واضح ولا؟ ربما لعبد للبائع، حللها إلى أحد عبيده وطاها، لكن إذا للبائع، البائع حر سيد شريف، فيتحرر هذا الولد. هذا الولد بعد إذا يموت السيد يتحرر قهرا، لأن الولد لا يملك أحد العمودين، لا يملك الأب والأم. فإذا مات الأب، مات الأب، يقولون هذه الجارية تملك الولد آنا ما، وضع ولا، هذا يصير إرث، هذا من ضمن الإرث، ينعتق قهرا على أبي. شلون يعني يصير إرث؟ يعني الأم تصير إرث، لأن الأم أمه، الولد حر، هذا الولد يتبع أشرف الأبوين وهو الأب. إذا مات الأب يقولون الولد يملك الأمة آنا ما، وتنعتق قهرا عليه، لأن الولد لا يملك أحد العمودين. المهم احنا مو بحثنا في هذا، احنا بحثنا إن الولد يتبع أبوه أشرف الأبوين الحر. هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا يعني لو كان الحمل للبائع الحر فالأمر أوضح أنه ضرر، فالأمر كون عيب هذا أوضح، لأن يتحرر يكون الولد حر وهذا عيب في الجارية بعد ما يملك النماء مالها. هو يؤيده يعني ويؤيد كون الحبل عيبا في الأمة عجز الحامل عن كثير من الخدمات، ما تستطيع بعد المرأة الحامل غير المرأة الحائل، وعدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع، إذا وضعت يمكن أن تستولد. جيد، هذا تمام الكلام في المقام الأول، الحبل في ماذا؟ في الإماء. وأما الحبل في الحيوانات غير الإماء، العلامة الحل في التذكرة يقول هذا ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل بالعكس يوجب الزيادة في المبيع، إذا غنم حامل، بقرة حامل، جمل حامل، هذا يوجب الزيادة في المبيع. هذا لو قلنا أن الحمل يدخل ضمن المبيع، أحيانا يقال لا الذي يباع الجمل الأم، أما الولد لا، فصيل الناقة ما يدخل ضمن البيع، واضح ولا؟ طبعا كلامنا الفصيل قبل أن يفصل، يعني هو في بطن أمه. وهكذا إذا باع الغنمة أو باع البقرة يكون باع الأم، أما الذي داخلها لا ما يدخل ضمن المبيع. الشيخ الطوسي رحمه الله عند هذا المبنى أنه إذا بيعت الحامل دخل الحمل ضمن المبيع، احنا كلامنا بناء على مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله، بناء على مبنى الشيخ الطوسي بالعكس هذا يوجب الزيادة. بعض الشافعية قالوا لا هذا يرد، هذا عيب من العيوب يرد. العلامة في التذكرة يقول قول الشافعية بأنه يرد ليس بشيئين، لأنه على أي أساس يرد؟ لا يوجد نقص، توجد زيادة. إلى هنا أخذنا كم قول؟ قولين. القول الأول للعلامة الحلي، القول الثاني للشافعية. العلامة قال هذا ليس بعيب فلا يرد، الشافعية قالوا هذا عيب إذن يرد. المحقق الثاني شيخ علي بن عبد العالي الكركي قال هذا عيب وزيادة، يعني الحمل من جهة فيه ميزة وخصيصة زيادة في الثمن، واضح ولا؟ ومن جهة أخرى فيه نقص، مثلا إذا هذه خيل ما يمكن يركبون الخيل وهي حامل، واضح ولا؟ فإذن الحيوان الحامل فيه زيادة من جهة الجنين، وفيه نقص من جهة عدم إمكان الانتفاع بالحامل في بعض الجهات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بعد لا نأمن أن لا تهلك في الوضع، ربما تموت، حالها حال الأمان. شيخنا الأنصاري أنت ماذا ترجح؟ هل ترجح قول العلامة الحلي أن الحمل ليس بعيبه، أو ترجح قول المحقق الكركي من أن الحمل عيب وإن استلزم الزيادة؟ الشيخ الأنصاري يقول سأجيبكم على مبنى الشيخ الطوسي من أن الحمل يدخل ضمن المبيع، يقول الأقوى ما اختاره في التذكرة من أن الحمل في الحيوان ليس بعيب. عجيب، لماذا ليس بعيب؟ يقول لعدم النقص في المالية، المدار في العيب عند الشيخ الأنصاري نقص المالية، وهنا توجد زيادة في المالية. إن قلت هذا الحمل قد يؤدي إلى الهلاك كما يقول المحقق الكركي، يقول الشيخ الأنصاري هذا فرد نادر، نادرا تموت الغنمة أو البقرة عند الوام، ولا يمكن تعليق الحكم على فردين نادر. ثم يعلق الشيخ الأنصاري يقول: في هذه الحالة لا يثبت الرد لأنه ليس بعيب، لكن يثبت الأرش عند عدم التمكن من بعض الانتفاعات، يعني الخيل التي تركب في السباق غير الخيل التي لا تركب، عذين؟ فبالتالي الخيل الحامل في السباق قيمتها أنقص من الخيل غير الحامل، لذلك يدفع له التفاوض. يصير حالة حال من اشترى عينا فوجدها مستأجرا، اشترى بيت لكن وجد البيت مؤجر، اشترى سيارة اكتشف أنها مؤجرة، هنا لا يثبت حق الرد إذا كانت القيمة معقولة ولا يوجد نقص مالي. نعم يثبت له الآرش، يعني مقدار التفاوت بين الدار الخالية وبين الدار المستأجرة، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: أما في غير الإماء، يعني أما الحبل في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع، بل ذلك يعني الحبل زيادة في المبيع في الحيوان المبيع، إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ الطوسي رحمه الله، هذا القول الأول. وقال بعض الشافعية: يرد به، يعني يرد الحيوان به بالحبل وليس بشيء، يعني وقولهم قول الشافعية ليس بشيء. لماذا ليس بشيء؟ لأنه ليس بعيب، الحبل ليس بعيب، انتهى. القول الثاني: ورجح المحقق الثاني كونه عيبا، يعني كون الحبل في الحيوان عيبا، وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل لأنه حبل الحيوان، وإن كان زيادة من وجهين إلا أنه نقيصة من وجه آخر، زيادة من وجه يعني من جهة الثمن، إلا أنه نقيصة من وجه آخر وهو منع الانتفاع. يقول: لمنع الانتفاع بها عاجلا. بها يعني ماذا؟ تعود على ماذا بها؟ لا، الدابة، لأن هذا نص عبارة المحقق الكركي. إذا ترجع للمحقق الكركي كان يتكلم عن الدابة، فهذا ضمير متصيد، هذا نص كلام المحقق الكركي. المهم: لمنع الانتفاع بها الدابة عاجلا، ولأنه لا يؤمن عليها، يعني على الدابة الحابل أو الحبلى، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع، وضع الولد إلى الهلاك الموت. والأقوى على قول الشيخ الشيخ الطوسي وهو دخول الحامل في بيع الحامل، ما اختاره في التذكرة من أن الحبل ليس عيب لعدم النقص في المالي. بعد هذا المدار المعيار عند الشيخ الأنصاري العيب ما أوجب النقص في المالية، لعدم النقص في المالية بعد كونه كون الحبل زيادة من وجه آخر وهو زيادة الانتفاع، زيادة المالية وأداء الوضع، هذا دخل مقدر، رد على الشيخ علي بن عبد العال الكرك المحقق الثاني. وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات لا يعبأ به. نعم عدم التمكن من بعض الانتفاعات كركوب الخيل نقص، أو مثلا عمل الدابة أنه يدور حول الساقية وهي حامل يدور رأسها تطيح، ما يصير. عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب يوجب الخيار دون العرش. العرش بعد ما في مقدار تفاوت حتى يثبت العرش، واضح ولا؟ وهكذا في العين المستأجرة، مقدار التفاوت بين الدار التي مسكونة مؤجرة والدار غير المسكونة، لا، ما يوجد تفاوت، وإنما هذا البائع المشتري لضرره هو مشتري دار يريد يسكنها وجدها مستأجرة، يثبت إليه حق الرد دون العرش. أنا اشتباه كلامي واضح ولا؟ قال نعم، عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار، يعني يوجب حق الرد دون العرش كوجدان العين مستأجرة. فإذا اشترى عينا ووجدها مستأجرة ثبت له حق الرد ولا يثبت العرش. لماذا لا يثبت العرش؟ لعدم نقص القيمة. جيد، الآن يتكلم عن مسألة الجارية إذا حملت. الآن انتهينا من المقام الثاني، الحبل في الحيوانات، الآن الحبل في الإماء. الجارية إذا حبلت وحملت، تارة تحمل من البائع وتارة تحمل من المشتري، فأنتم حينما قلتم الحبل عيب في الإماء ماذا تقصدون؟ هل المقصود خصوص الحبل من البائع أو الحبل من المشتري أو الحبل مطلقا؟ قولان في المسألة إلى اليوم، إلا من أخذ اليوم قولين، بعدين ممكن يصيرون أكثر، اليوم نأخذ قولين فقط بما يسعه الوقت. الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى أن الحبل عيب مطلقا من البائع أو المشتري، يعني الجارية الحامل هذا عيب فيها سواء كان من البائع أو من المشتري. من البائع، التفت جيدا، اشترى المشتري الإمة وجدها حامل من البائع، يجوز لي أن أردها. المشتري اشترى الجارية وهي حائل غير حامل، وطاها وحملت، لما حملت اكتشف أن بها عاهة مثلا عوراء حولاء، يجوز لا يردها؟ يقول ما يجوز لا يردها. لماذا ما يجوز لا يردها؟ لأنها عيبت بعيب جديد في ملكه، صارت حامل، ما يقدر يردها بالعيب القديم الحول أو العوار، يدفع الأرش إلى البائع. إذن بناء على مسلك الشيخ الأنصاري من أن الحبل عيب، هذا العيب الجديد عند المشتري يمنع من الرد. وأما التفت جيدا، وأما العلامة الحلي التزم بالتفصيل، قال الحبل من البائع عيب، المشتري يريدها حائل ما يريدها حابل، فالحبل من البائع عيبه، وأما الحبل من المشتري فليس بعيب. إذا ليس بعيب يعني المشتري حتى لو حملت يقدر يردها، واضح ولا؟ لكن إذا نقصت يدفع قيمة الناقص، ربما مثلا تمرض وهي حامل، ربما إذا وضعت صدها يزال، واضح ولا؟ في هذه الحالة، في هذه الحالة يقول ما دام هي حابل من المشتري هذا ليس بعيب، بالعكس زيادة صار فيها، رجعها مع نماها، واضح ولا؟ لكن إذا صار نقص فيها يدفع قيمة الناقص. هذان القولان نكتفي بهما في درس اليوم. سين سؤال، لأن بعدين بيجي تفريعات، خلي المطلب يصير واضح. هل الحبل عيب في الإماء؟ الجواب، الشيخ الأنصاري يقول العيب الحبل عيب مطلقا سواء كان من البائع أو المشتري معا. العلامة الحلي يقول الحبل عيب من البائع دون المشتري. نعم إذا حبلت من المشتري وحصل نقص يدفع المشتري قيمة النقص. نقرأ هذا المقدار. قال وكيفك فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء، هذا المقام الأول أن الحمل عيب في الإماء. جيد، عيب في الإماء إذا الحمل من الأب من البائع والمشتري معا كما يقول الشيخ الأنصاري، أو لا نلتزم بالتفصيل كما يقول العلامة في التذكرة. وكيف كان فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجوز ردها. لماذا لم يجوز ردها؟ لأن العيبة، لأن الحبل عيب جديد حصل في ملك المشتري، لم يجوز ردها، يعني لم يجوز ردها بالعيب القديم، كانت عوراء حولاء عرجاء. يقول لحدوث العيب، العيب الجديد في يده، يعني في يد المشتري، سواء نقصت بعد الولادة أو لا. هذا تعريض بالعلامة الحلي، نقصت لو ما نقصت هذا عيب يسقط حق الرد. واضح ولا؟ العلامة الحلي يقول لا يجوز الرد إلا إذا نقصت، لأن العيب الحادث، العيب الحادث في يد المشتري مانع، يعني مانع من الرد، من رد المبيع على البائع. وين زال هذا العيب؟ على ما تقدم من التذكرة. في التذكرة قال فيما سبق أن العيب إذا حصل يمنع حتى لو زال بعد ذلك. وين؟ اتراجع صفحة حاشية رقم 6، صفحة 307 السطر الثالث، روحي أي صفحة 307 من هذه النسخة ما شاء الله، السطر الثالث. قال في التذكرة عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا. يعني العبرة بحدوث العيب وليست العبرة ببقاء واستمرار العيب. إلى هنا أخذنا كلام ورأي الشيخ الأنصاري، الآن رأي العلامة الحلي. وفي التذكرة لو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري، يعني ما حبلت في يد البائع، في يد البائع هذا مسلم أنها معيبة، فإن نقصت بالولادة، يعني بسبب الولادة نقصت، سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش. واضح ولا؟ يعني سقط الرد بالعيب القديم، يعني سقط رد المشتري على البائع بسبب العيب القديم، ما يقدر يرجعها بسبب العيب القديم، لكن وكان له الأرش، يعني وكان للبائع الأرش، مقدار التفاوت بين الناقص والكامل. وإن لم تنقص، إذا ما نقصت لاحظ، فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد. واضح ولا؟ لأن الولد نماء للمشتري وليس للبائع. إلى أن قال وكذا حكم الدابة لو حملت وولدت عند المشتري فإن نقصت بالولادة فلا رد، وإن لم تنقص ردها دون ولدها، دون ولدي، يعني جاز ردها دون ولد، يعني إذا جاز ردها يعني الحمل ليس بعيبين. واضح ولا؟ إذن الخلاصة، الخلاصة الشيخ الأنصاري يقول حمل الأمة سواء كان من البائع أو المشتري عيب يمنع الرد. العلامة الحلي يقول حمل الأمة من البائع عيب يوجب الرد، يوجب المنع، عيب، واضح ولا؟ وأما الحمل من المشتري إما يوجب النقص أو لا يوجب النقص. إذا أوجب النقص لا رد، لكن لا من جهة العيب، من جهة النقص، لكن يثبت الأمر. وأما إذا لا نقص في هذا الحال يجوز الرد، وإن لم تنقص ردها دون ولدها لأنه ولد الدابة للمشتري انتهى. وفي مقام آخر ماذا قال العلامة الحلي؟ يعني في موضع آخر من التذكرة، لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا، حائلا يعني غير حامل. البهيمة لماذا سميت بهيمة؟ المراد بالبهيمة كل ما له صوت من ذوات الأرباع، لكن هذا الصوت غير مفهوم، صوت مبهم، لذلك سموه بهيمة. شوف ساعات يا البهيمة ربما بالاصطلاح بهيمة يعني ما يفهم، المراد من البهيمة ما له صوت مبهم غير مفهوم، يعني غير مفهوم لدينا. لكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذا وفي مقام آخر لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد، هنا عدم الرد من جهة النقص. وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله، يعني فللمشتري الرد، انتهى. هذا تمام الكلام في بيان قول الشيخ الأنصاري من أن الحبل عيب مطلقا من البائع والمشتري بالنسبة إلى الأمة، وتفصيل العلامة الحلي من جهة كون الحبل من جهة إذا كان من البائع عيب، إذا كان من المشتري ليس بعيب، إذا كان من المشتري إن أوجب النقص فلا رد، إن لم يوجب النقص جاز الرد. إلى هنا. بعدين يتكلم الشيخ الأنصاري، يذكر كلام الشهيد الأول في الدروس، يذكر كلام القاضي ابن البراج، يذكر كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، ثم يستنطق كلماتهم ويقول الجمع بين كلماتهم مشكل. بما أنه راح يجمع بين الكلمات، هذا أخرنا هذا المقدار إلى درس الغد إن بقينا أحياء. وفي الدروس لو حملت إحداهما يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله.